بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بالبعث والحشر والنشور والحشر، وكذلك ما يكون في المعاد من الحساب والميزان والصحف ونحو ذلك، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر الصراط والحوض، فذكر هنا أمرين من الأمور الواقعة في المعاد. يقول المصنف رحمه الله: كذا الصراط، أي مما يجب الجزم به ويجب أن يعتقده المؤمن اعتقادا حقيقيا، الإيمان بالصراط. الصراط يجب الإيمان به، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، كذلك ما يجب الإيمان به حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من الأشياء التي تكون في عرصات القيامة، وكان لازما على جميع الناس الإيمان به كما دلت الأدلة على ذلك. كذا الصراط ثم حوض المصطفى، ثم قال المصنف رحمه الله: فيا هنا لمن به نال الشفاء. فيا هنا يحتمل، أو هذه العبارة لها احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون هذا من باب نداء الشراب نفسه، فيا هنا، أي يا أيها الشراب الهني اللذيذ الجميل، لمن به أي لمن بسبب الشراب نال الشفاء، أي وصل إلى حصلت له تلك الدواء، والمراد بذلك الشفاء، الشفاء من العطش، فإن الناس يكونون في ذلك الوقت، فإن بسم الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فيا هنا يا أيها الشراب الهني، فيا هنا لمن به نال الشفاء، أي لمن نال بهذا الشراب العظيم الشفاء من العطش، هو الدواء، ومعنى ذلك أنه لم يعطش، كما دلت الأدلة على ذلك أن من شرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يظمأ بعده أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون النداء لقومه أو لأصحابه، فيكون فياهنا لمن به نال الشفاء، يا قومي يا أصحابي، فياهنا لمن به نال الشفاء، أي تعالي واحضري، فإنه مثل البشارة، فيقال يا قومي تعالوا إلى بشراي وإلى هذا الذي أذكر لكم، فإنه من حصل له هذا الشراب فإنه حصلت له الشفاء، فياهنا لمن به نال الشفاء. وعلى كل، فالمصنف رحمه الله تعالى يذكر في هذا البيت أمرين مما يعتقده أهل السنة والجماعة من الأمور التي تكون في يوم القيامة: الأمر الأول هو الصراط، والأمر الثاني الحوض. أما ما يتعلق بالصراط، فالصراط في لغة العرب هو الطريق، وأما الصراط الوارد في الشرع في الكتاب والسنة فإنه على نوعين كما ذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم. النوع الأول الصراط المعنوي، والنوع الثاني الصراط الحسي. والصراط المعنوي هو الإيمان بالله عز وجل وتوحيده، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه قولا وعملا واعتقادا، فهذا هو الصراط المعنوي الذي دلت الأدلة على وجوب سلوكه، وأنه يجب على كل مؤمن أن يسلك هذا الصراط المستقيم. فمعنى ذلك الإيمان بالله عز وجل وتوحيده، والإيمان بما عليه وسلم واتباعه قولا وعملا واعتقادا. النوع الثاني من أنواع الصراط الصراط الحسي، وهو الذي يذكر في باب السمعيات، وهو الجسر الممدود على متن جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، فإنه كما تقدم معنا فإن الجنة تكون بعد النار، والنار هي أقرب إلى الموقف. فالإنسان إذن إذا كان من أهل الجنة وأراد الله عز وجل أن ينتقل الجنة، فإنه لا بد أولا أن يمر فوق النار، أو على متن النار، أو على ظهر جهنم. حتى يصل ينتقل بعد ذلك إلى القنطرة، ثم بعد ذلك إلى الساحة كما تقدم معنا، ثم يكون بعد ذلك دخول الجنة. والصراط كما هو ظاهر الأدلة خاص بالمؤمنين ومن يدعي الإيمان، خاص بالمؤمنين ومن يدعي الإيمان وهم منافقون، فإنه لا دليل يدل بأن الصراط يمره الكفار البتة، بل لا يقربون من الصراط، فإنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها أصلا، وإنما الصراط يكون للمؤمنين ويكون كذلك للمنافقين الذين يدعون الإيمان. ثم بعد الصراط فإنهم يكونون على ثلاثة أقسام: القسم الأول من يمر من غير أن يصاب بشيء من الكلاليب، وهذا هو المسلم، معسلم قال فناجي المسلم. والقسم الثاني من يمر بعد أن تخدشه الكلاليب ثم ينجوه، وهذا هو المخدوش المرسل. والقسم الثالث من تخطفه الكلاليب ويسقط في النار، وهذه ثلاثة كلهم من أقسام المؤمنين والمنافقين، أقصد الأخير، فإن المنافقون يسقطون. كذلك من أراد الله من أهل المعاصي والذنوب وأراد الله عز وجل تعذيبهم فإنهم يسقطون في النار، ولا ينجو إلا المؤمنين الذين أرادهم الله عز وجل أن يعفو عنهم. أن دلت الأدلة على أن الصراط أدق من الشعر وأنه أحد من السيف، وأنكر ذلك المتكلمون فقالوا بأن هذا لا يعقل. وقولهم لا يعقل هو في غاية البطلان، فإن هذه أمور سماعية يجب الإيمان بها ما دام دلت الأدلة على ذلك، ودل على ذلك أيضا آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم لا يقولون هذا إلا عن توقيف. فإذا أحد من السيف وأدق من الشعر، والله عز وجل له أن يفعل ما يشاء وقادر على كل شيء. ومثل هذا لا يقال كيف تكون، لأن هذه أبواب سماعية غيبية أولا، ثم ثانيا الله قادر على كل شيء. فإن الله عز وجل الذي جعل هذا الإنسان يمشي على الأرض قادر أن يمشيه على هذا. ولهذا قال بعض أئمة السنة فإنه في الدنيا ما يدل على إمكان ذلك. ألا نرى أن بعض الأولياء أو بعض الناس من يمشي على الهواء؟ فإذا كان يمشي على الهواء بدون أن يكون تحت عرض يمشي على الهواء، فمن باب أولى أنه يمشي، أنه فالذي أمكن أنه يمشي على الهواء فلا شك أنه يمكنه من باب أولى أنه يمشي على هذا الصراط الذي هو أدق من الشعر. فالمشي على الهواء ليس هو أقبح من المشي على الشعر كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم. فإذا كنا نرى نحن في الدنيا أن بعض الناس يمشون على الهواء بدون أن يكون لهم اتكاء، فما المانع إذن من مشي الناس على ذلك الصراط كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم؟ فالصراط إذن متفق عليه بين أهل الحق، ولم ينكر إلا أهل البدع والأهواء، ولا سيما أيضا المعتزلة الذين هم المدرسة العقلانية، وكذلك الذين وجدوا في هذه القرون ممن أنكر كثير من هذه السمعيات، مدرسة محمد عبده الذي تأثر به محمد رشيد رضا وجماعة أيضا، حتى بعض من ينتسب للسنة تأثر بهذه المدرسة فقالوا بتأويل كثير من هذه السمعيات، وأن المراد به حضارة، المراد به كذا من هذه المرات التي أشاروا إليها، وهذا كله ضلال في غاية الضلال. ثم بعد الصراط تكون القنطرة كما تقدم معنا، والقنطرة جسر متقوس مبني فوق نهر، هذا في أصل اللغة، ولكن المراد بالقنطرة هنا القنطرة التي تكون بين الجنة والنار. وهذه القنطرة مكان يقف الناس عليها ليغتسل بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. والمراد بالناس هنا المؤمنون، لأنه لا ينتقل من الصراط إلى القنطرة إلا من كان مؤمنا كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم. وإذا كان كذلك فالاقتصاص على نوعين كما تقدم في الدروس السابقة، نوع عام هو الذي يكون بين المخلوقات حتى بين البهائم، ونوع خاص هو الذي يكون بين المؤمنين وهو الذي يكون في القنطرة. فالنوع الخاص هو الذي يكون بين المؤمنين والذي يكون في القنطرة، والله أعلم في ذلك. فإنه قد يقول بعض أهل العلم أن هذا الاختصاص ليس من باب أخذ الحقوق، وذلك لأنه كان هذا في الموقف، وإنما هذا الاختصاص من باب المسامحة ونزع ما في الصدور، وقد دل القرآن على ذلك. فإنه لا شك أن الإنسان، هذه عادة من عادات البشرية عليهم الجميع، أن الإنسان لو أخذ حقه من غيره، تنازع مثلا اثنان فحكم القاضي مثلا أنه يؤخذ حق هذا من هذا فيعطى، فإنه لا شك أن الناس لا تطيب نفوسهم بهذا، حيث أنه إذا أخذ قد يكون في النفوس شيء، ولكن أراد الله عز وجل أنه بعد انتقالهم من الصراط أنه لا يدخل الجنة إلا وبينهم تسامح وبينهم محبة، فينزع الله عز وجل ما بين المؤمنين في صدورهم كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من حقد أو ما يقع في قلوبهم الآخر. فإذا هذا الاقتصاص الذي يكون في القنطرة والله أعلم يكون من باب التسامح، من باب إخراج ما في الصدور، بحيث أن المؤمنين وهم مؤمنون وهم إخوة يقع منهم ويقع بينهم ما يقع. فهذا شيء كوني، الله عز وجل قال لا يزالون يختلفون، فإنه قد يقع ولا يزال مختلفين، فإنه قد يقع بين المؤمنين ما يقع، ولكن هذا إنما يكون في انجزاعه، يتولى الله عز وجل ويكون في تلك القنطرة، ثم الجميع يدخلون الجنة وليس بينه وبين أخيه شيء، وهذا من سنة الله الكونية. ولهذا تقدم على من الغلط ما تجد مثلا بعض الحماسيين أو بعض من يحب الخير أنه يظن أنه لا يقع بين المؤمن والمؤمن شيء، هذا لا يكون، قد وقع هذا بين أصحابنا عليه وسلم، والتكلف في مدى النزع هذا وأنه يقال لا يقع بين شيء، فهذا من الغلط، هذا من الغلط، فهذه سنة الله الكونية، والله عز وجل هو الذي يتولى نزع ذلك من قلوب المؤمنين في تلك القنطرة. وأما أنت فإنه يجب عليك فقط الامتثال لأوامر الله وترك نواهيه، وما كان من باب الصلح فإنه مطلوب، لكن لا يقتضي ذلك نزع ما في الصدور، فإن هذا أمر، فإن هذا شيء يكون إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون إن شاء الله تعالى في ذلك في تلك القنطرة بعد الانتقال من الصراط. فبعد ذلك ما دلت الأدلة يهذبون وينقون بحيث أنه يخرج أو يخرج وينتزع ما في الصدور، فبعد ذلك يؤذن لهم أنهم يدخلوا الجنة بعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم أمته هم الذين يدخلون الجنة. هذا ما يتعلق بالصراط. أما ما يتعلق بالأمر الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو الحوض، فالحوض أصله في لغة العرب مجتمع الماء، فالبركة التي تكون فيها الماء يقال هذا حوض في لغة العرب، والمراد بذلك الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم الذي دلت الأدلة ذلك الحوض العظيم الذي دلت الأدلة أنه حوض يكون فيه آنية ويكون وتكون أكوابه كعدد نجوم السماء لكثرتها، ودلت الأدلة على أن عرضه مسيرة شهر وطوله كذلك أيضا مسيرة شهر، فهو حوض عظيم مما يجب الإيمان به، وقد دلت الأدلة على ذلك. ولهذا قال أئمة السنة والجماعة أن ما ورد في حوض المصطفى فهو متواتر ولا يجوز لأحد إنكاره، وأن من أنكره فإنه زائغ مبتدع مائل عن الصراط المستقيم. ويذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم أن هذا الحوض الذي حوض النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يكون لجميع الأنبياء؟ هذا مبني على صحة حديث إن لكل نبي حوضا، فمن رأى صحة ذلك الحديث يقول بأن الحوض الجميع، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر الأحواض وهو أفضل الأحواض، ولذلك لأن الأحواض إنما تعظى بالنسبة إلى الأمم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس في إيمانا كما هو معلوم، فإذا يكون حوضهم أعظم أو يكون حوضه أعظم من حوض جميع الأنبياء، هذا على إثبات ذلك الحديث. وأهل السنة أيضا يذكرون أن أصل هذا الحوض هو الكوثر، فإنما اختلفوا أولا هل الحوض هو الكوثر أو الكوثر شيء آخر، ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول الكوثر غيره، ومنهم من يقول هو، والصواب أن يقال أن بينهما صلة، بمعنى أن الكوثر هو الذي يكون في الجنة، والحوض يكون أصله من الكوثر، فإن ذلك الحوض ينبثق من الجنة العرصات، فيكون أصله إذن الكوثر. ولهذا ذكر القرطبي في التذكرة أن كلاهما يقال حوض، أن كليهما يقال حوض، وكليهما يقال كوثر، فلا مانع من ذلك، ولا أدلة تدل على ذلك، فيقال إذن أصل الحوض هو الكوثر، والكوثر هو الأصل الذي يكون في الجنة، ثم انتقال ذلك النهر إلى عرصات القيامة يكون هو الحوض، والله أعلم. والحوض كما دلت يذكر المصنف رحمه الله رمى بعده، قال المصنف رحمه الله تعالى كذا الصراط ثم حوض المصطفى فياهنا لمن به نال الشفاء. قرأها ما بعده. هنا مسألة مهمة، وهو أن المصنف رحمه الله انتقد فإن ظاهر كلامه أن الحوض يكون بعد الصراط، أليس كذلك؟ قال كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فإن قوله كذا الصراط ثم بعد ذلك حوض المصطفى يفهم منه أنه يعتقد بأن الحوض يكون بعد الصراط، وهذا القول قال به بعض أهل العلم رضوان الله عليهم أنهم يقولون أن الحوض يكون بعد الصراط بحيث يكون خاصا بالمؤمنين، ولكن هذا غلط، هذا غلط، الأدلة لا تدل عليه. الصحيح أن الحوض يكون في عرصات القيامة، وحينئذ يكون قبل الصراط أو بعد الصراط. يكون قبل الصراط بكثير، فإن تقدم الكلام على مسائل القيامة أمس فإنه يكون من أوائل ما يكون في العرصات، العرصات يكون قبل الحساب ويكون قبل هذا كله، فبعد ذلك أو الصراط من أواخر مراحل الآخرة كما تقدم الكلام على ذلك في الدرس السابق. فعلى هذا قوله ثم إما أن يخطأ أو يقال ثم هنا من باب الترتيب الذكري ليس الترتيب الذي يكون للعطف، والله أعلم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء. قال: وكذا يجب الجزم بثبوت الصراط، وهو في اللغة الطريق الواضح، وفي الشرع جسر منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يريده الأولون والآخرون فيمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطير وكأجاود الخيل والركاب تجري بهم أعمالهم، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على صراط دخل الجنة، فإذا عبروا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وقوله ثم حوض المصطفى أي جزم بثبوت حوضه صلى الله عليه وسلم، فهو حق ثابت بإجماع أهل الحق متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين حوض مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي الصحيحين إن قدر حوض ما بين أيلة وصنعاء. فيا هنا لشخص نال الشفاء بالشرب من ذلك الحوض. وقال المصنف: أيها الشراب السائق الهني الآتي بلا مشقة، أقبل على شخص بسبب الشرب منه نال الشفاء من ظمأ ذلك اليوم، والشفاء هو الدواء.
أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى نحو السلامة لم يرد. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ما يجب الإيمان به مما يكون في يوم القيامة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك مسألة متعلقة بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من يذاد عن الحوض، أي من يمنع من وروده على الحوض. فإن الأدلة كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم دلت على أنه يوجد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يرد على الحوض فيمنع من أن يرد على الحوض، فلا يستطيع أن يرد على الحوض، وذلك كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم للإحداث الذي وقع منهم. وذلك الإحداث الذي وقع منهم يكون على نوعين لا ثالث لهما. النوع الأول الإحداث الكفري والارتداد عن دين الله عز وجل، فإنه منهم من أحدث في دين الله وارتكب بدعا كفرية وارتد عن دين الله عز وجل. فإن كان الإحداث إحداثا كفريا وهو النوع الأول، فإنه هو السبب في منع أولئك أن يردوا على الحوض. والنوع الثاني من أنواع الإحداث كما يقول أئمة السنة الإحداث البدعي، وارتكاب البدع أو إحداث بدع في دين الله عز وجل ما لا يصل إلى حد الكفر، فهذا إحداث بدعي، فإنه من كان من أهل الإحداث البدعي فأيضا يمنع من وروده على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالذين يمنعون من ورود الحوض على نوعين: من كان من ارتد عن دين الله عز وجل، أو من كان مبتدعا ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى. فالنوعان أو الصنفان يمنعون من ورود حوض النبي صلى الله من ورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت الأدلة على ذلك. والأدلة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هؤلاء من أمته، فإنه قد يكون بهم بعض الأشكال، أشكال وضوء، وما كان غرا محجلا وما كان كذلك، فإنهم يردون ونبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأشكالهم أو يعرفهم بأعيانهم، فإنه يقع هذا وهذا، يعرفهم إما يعرفهم بأشكالهم أو يعرفهم بصفاتهم. أو أقصد بعيانهم أو بأشكالهم. فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى أنهم يمنعون من ذلك يقول هؤلاء أمتي أمتي، فيقال والله أعلم الذي يقوله هو الرب سبحانه وتعالى، أن يقال لهم سحقا، يقال لهم لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أي من غير دين الله عز وجل، سواء كان هذا التغيير تغييرا كليا والابتداء عن الدين أو تغييرا جزئيا وهو الابتداء في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا التقرير يعلم من أن من كان من أهل المعاصي فلا يمنع منه، فإنه ليس يعني أهل المعاصي لا يمنعون من ورود الحوض بسبب المعصية، وذلك لأن المعصية أمر لا بد منه للمؤمن، أنهم تخطئون بالليل والنهار، ولو قيل بأنهم يمنعون فمن يريد بعد ذلك على الماء؟ فإذا قيل إن أهل المعاصي يمنعون من أو أهل الكبائر يمنعون من ورود الحوض صلى الله عليه وسلم، فمن يريد بعد ذلك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرته ووسعه وكبر حجمه؟ فهذا القول ليس بصواب، أن يقال أهل المعاصي منعون منه، ولا يقول به أئمة السنة رضوان الله عليهم، وإنما الذي دلت الأدلة على ذلك أن الذين يمنعون هم الذين أحدثوا في دين الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذا الإحداث إما أن يكون كفريا أو كما تقدم بدعيا. وأما من فعل معصية فلا يقال إنه أحدث في دين، هذا غلط، ما يقال إنه أحدث في دين الله، فمرتكب المعاصي يرتكب المعاصي هو يعلم أنه على خطأ ويعلم أنه يفعل حراما، فلا يقال إذن أهل المعاصي ما يردون على حضنه، هذا غلط، ما يقال هذا أبدا ولا يجوز أن يقال، فإن أولئك ما أحدث في دين الله عز وجل، ومجرد فعل المعاصي لا يعتبر إحداثا في دين الله عز وجل كما دلت الأدلة على ذلك. وهنا تنبيه يذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم، هو أن الروافض يستغلون من هذا الحديث فيقولون هذا الحديث تدل على أن كثيرا من أصحابنا عليه وسلم ارتدوا عن الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال عرفهم فيقال لهم إنك لا تدري ما حدث بعده، وهذا في غاية البطلان. وأئمة السنة لهم توجيهات لهذا الحديث، أولا كونه يقال عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يقال ما ارتد عن الدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الذين علموا برسوخ في الإيمان والذين أثنى الله عز وجل عليهم، وإنما ارتد من الدين أولا من كان من الأعراب الذين كانوا بعيدين عن وسلم، فلما سمعوا أنه مات ارتدوا، والذين ارتدوا إذن إنما هو بعض الأعراب الذين ما كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الذين ارتدوا حتى من الأعراب ليسوا بكثيرين. ومن الغلط ما يذكر في كتب السير أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب عن الدين، فهذا غلط، لم يرتد الدين عن العرب، لم يرتد العرب عن الدين، وإنما ارتدهم طائفة قليلة ممن الذين لم يدخل الإسلام في قلوبهم أو لم يكن الإسلام استقرا في قلوبهم، ارتدوا بعد ذلك عن الدين، وكثير منهم بعد ذلك رجع إلى دين الله سبحانه وتعالى. على كل القول بأن الصحابة هم المقصودون بهذا الحديث غلط، لا يقول بأئمة السنة، وإنما هي من عقيدة الروافض الذين أرادوا بذلك تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا بذلك هدم الدين، فإن تكفير أولئك أو تسييقهم إنما هو هدم لدين الله عز وجل، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين، وهم الذين بيّنوا لنا مبادئ هذا الدين كما تقدم الكلام عليه في كثير من الدروس. فيقال إذن إما أن يقال وأما معرفة المعسان كما أعتقد إنما يعرف بأشكالهم بحيث بعض الصفات التي يتميزون بها، فإنه لا شك أن أولا من حيث أحجام الأمة هذه الأمة أحجامها ليست كأحجام الأمم السابقة، هذا شيء معلوم. كذلك أيضا فإنه يكون لهم بعض الصفات التي يعرفون عليه وسلم ككون مغر المحجين كما أشرنا إليه، فمن هذا يعرفهم، فليس فلا يلزم من ذلك كونه يعرفهم أو يقول أني أعرفهم ويعرفونني، لا يلزم من ذلك أنه يعرفهم بأعيانهم، قد يكون هذا، وهذا ربما بعض العرب الذين رأوا ثم ارتدوا، أو يكون أيضا من أولئك الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتقدوه من وصفه وهو عرفهم بما لهم من أشكال والصفات، فلذلك بعد ذلك يقول هؤلاء أمتي، فيقول النبي فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما حدثوا بعدك، والله أعلم بالصواب. ثم قال المصنف رحمه الله عنه يذاد المفترى، أي عن الحوض يذاد أي يمنع ويدفع المفتري كما ورد، والمفتري كما تقدم إما أن يكون مفتري كلي كذاب المرتد أو المبتدع الذي افترى على الله عز وجل ببدعته. عنه يذاد المفترى كما ورد، أي كما دلت الأدلة على ذلك كتاب السنة. ثم قال المصنف رحمه الله ومن نحى نحو السلامة لم يرد، أي من سلك الطريق السليم السالم من الارتداد من دين الله عز وجل أو من الإحداث في دين الله عز وجل فإنه لم يرد، أي لا يمنع من وروده على الحوض، وهذا وهذا تعليل جميل. فمعنى ذلك أن من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولو وقع في المعاصي فمن الذي لا يقع في المعاصي، ولو ارتكب بعض المعاصي فمن الذي لا يرتكب المعاصي، كل ابن آدم خطأ خير خطأ التوابين. وكذلك إن تطعون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب وجميع استغفرون يغفر لكم، فمن الذي ما يخطئ. وإذا كان كذلك فمعنى ذلك إذا من كان على طريق دين الله لا حداثة ارتداد عن الدين ولا حداثة ابتداع في الدين، فإنه حينئذ يكون من أهل السلامة، فحينئذ هؤلاء لا يمنعون من ورود الحوض من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: عنه يذاد المفتري كما ورد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشرب منه. يذاد أي يطرد المفتري من الفرية الكاذب على الله ورسوله من المحدثين في الدين، كما ورد ففي صحيح مسلم: ليردن على الحوض أقواما فيختلجون دوني فأقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في الصحيحين: أنا فرطكم على الحوض، ومن ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفيهما أيضا: إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم، ويأخذ ناس دوني، فأقول يا ربي مني ومن أمتي. وفي رواية: فأقول أصحاب، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك، فوالله ما برحوا يرجعون على عقابهم. قوله: ومن نحى نحو السلامة لم يرد، أي أي شخص قصد طريق السلامة ونهج الحق وسلم من البدع يرد عليه صلى الله عليه وسلم الحوض لا يرد عن الشرب منه، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة مما مر وغيره.
يقول المصنف رحمه الله: فكن مطيعا، وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. يقول المصنف رحمه الله: فكن مطيعا، إذن إذا أردت أن تكون ممن يسلك الطريق الصحيح طريق السلامة لأن تكون من الذين يريدون الحوض، يقول المصنف رحمه الله: فكن أيها المؤمن وأيها القارئ مطيعا، أي مطيعا لأوامر الله عز وجل، ممتثلا لأوامر الله عز وجل وتاركا لنواهيه. فكن من أهل الطاعة، وقف أهل الطاعة، أي واتبع كذلك أهل الطاعة. كن مطيعا، وقف أهل الطاعة، واقتفي أي اتبع أهل الطاعة، أهل الرسوخ في الاعتقاد، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر الذين هم الفرقة الناجية، فكن من هؤلاء. فمن أراد أن يكون من أهل الحوض ممن يريدون على الحوض فلا بد أن يكون من أهل السنة والجماعة، أو من يتبع أئمة السنة رضوان الله عليهم فيما قرروه ما استنبطوا من الكتاب والسنة. فيقول المصنف رحمه الله، وهذا تابع الشطر الأولى، تابع للجملة الأولى للشطر الأول: ومن نحى نحوسها لم يرد، فكن مطيعا، وقف أهل الطاعة، أي واتبع أهل الطاعة. ثم قال المصنف من قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي ولا تتبع ما ليس لك به علم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: في الحوض والكوثر والشفاعة. كذلك أيضا كن مع أهل السنة والجماعة في إيمانهم بهذه الأمور العظيمة التي يؤمنون بها، ودلت الأدلة على ذلك، ودلت الأدلة على ذلك. من هذه الأمور الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، تقدم الكلام على ذلك. ثم ثانيا الكوثر، الإيمان بالكوثر. ثالثا الشفاعة. أما ما يتعلق بالحوض فإنه ذكر المصنف أولا في هذا البيت ثلاثة أمور لما يكون في المعاد: والكوثر، الحوض والكوثر والشفاعة. أما الحوض فقد تقدم الكلام عليه، وأما الكوثر فإذا تقدم الكلام عليه، وأن الكوثر نهر الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهر يكون في الجنة. دل عليه حديث أنس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه عليه وسلم نام شيئا ما أو حصل له شيء من النعاس، ثم ضحك النبي عليه وسلم فقالوا: لماذا ضحك يا رسول الله؟ فقرأ قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصبر عن شأنك والأبتر. فقال: نهر وعدنيه ربي عز وجل فعليه الخير الكثير. فهذا هو الكوثر كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذلك الكوثر. تقدم عن الفرق بينهما أن الكوثر هو نهر يكون في الجنة، والحوض يكون منبثقا من ذلك النار كما قال بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم. والإيمان بالحوض كالإيمان بالكوثر، فإنه لا فرق بينهما كما تقدم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الشفاعة، فإن ما يجب الإيمان به ما يكون في ذلك الموقف العظيم ويكون من المعاد، الإيمان بالشفاعة، والإيمان بالشفاعة ونقرأ ما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنها ثابتة للمصطفى، فإنها الضمير يرجع إلى الشفاعة، فإن الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم كغيره، أي كثبوتها لغيره، فهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هي ثابتة لغير النبي صلى الله عليه وسلم من كل أرباب الوفاء، أي من أصحاب الوفاء، من الذين علموا بالوفاء، من الذين كانوا من أهل الوفاء. ثم بينهم قال: من عالم كالرسل والأبرار، سوى التي خصت بذي الأنوار. من هذه ما إعرابها؟ لما أحسنت، لأنه ما قبله مبهم، فإنه قال كغيره من كل أرباب الوفاء. يقال: من هم هؤلاء أرباب الوفاء؟ من هم أصحاب الوفاء؟ قال: أنا أقصد من عالم كالرسل والأبرار، أي من كان من العلماء الذين علم رسوخهم في العلم، والذين كانوا من أهل العلم الأبرار، كذلك من كان من الرسل من غير النبي صلى الله عليه وسلم، كآدم ونوح وإبراهيم وغيرهم من أنبياء النبي صلى الله عليه وسلم الذين أعدادهم كثيرة كما تقدم معنا. كذلك أيضا الأبرار هم الأولياء الذين هم المتقون، الذين هم من أولياء الله عز وجل المؤمنون الطائعون، فإن أولئك المؤمنين أيضا لهم الشفاعة كما كان ثابت عليه وسلم. استثنى قال: سوى التي خصت بذي الأنوار، أي سوى الشفاعات التي هي من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر المصنف رحمه الله إذن في هذين البيتين قضية الشفاعة، وأن أهل سنة رضوان الله عليهم ما يؤمنون به ويثبتون به الشفاعة. والشفاعة في لغة العرب هو جعل الشيء اثنين، هذا هو معنى الشفاعة في لغة العرب، يقال شفع أي أنه جعل اثنين، وهو على هذا الشفاعة ضد الوتر كما تقدم في الدروس السابقة. وأما معنى الشفاعة في الشرع التوصل للغير بجلب المنفعة أو دفع المضرة، التوصل للغير بجلب المنفعة أو دفع المضرة، هذا معنى الشفاعة شرعا. والشفاعة يذكرها علماء التوحيد، وكذلك يذكرها علماء العقيدة، ولكن ذكر علماء التوحيد لها إنما من باب بيان خصوصيتها لله عز وجل، وأنها من خواص الرب سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. فيذكرون إثبات الشفاعة المثبتة التي هي كلها لله عز وجل، ويذكرون أيضا الشفاعة المنفية التي يدعيها المشركون ويجعلونها لأوليائهم أو لعلمائهم فيملكونها، وهي ليست إلا ملك لله سبحانه وتعالى كما يبين أئمة العقيدة أئمة التوحيد. وأما ما يذكره أئمة العقيدة من قضية الشفاعة فهي إثباتها، والكلام عليه إثباتها بذاتها، ولهذا يقول أئمة العقيدة: الشفاعة التي تكون هي الشفاعة الأخوية، إنما يذكرون عن الشفاعة المثبتة للمنفية. وهذه الشفاعة المثبتة هي التي وجدت أو توفرت فيها شروط الشفاعة، التي هي الإذن للشافع، وكون المشفوع له مرضيا عند الله عز وجل، كما تقدم الكلام على ذلك في دروس العقيدة. الشاهد من هذا: أهل السنة يقولون فيما يتعلق في عقيدة الشفاعة، الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. والشفاعة العامة هي التي تثبت لجميع المؤمنين ولا ينفرد بها أحد دون آخر، فهذه الشفاعة تثبت للمؤمنين وتثبت للملائكة وتثبت للأنبياء وتثبت كذلك الأولياء والأفراد الصغار الذين ماتوا قبل أن يبلغوا، وهؤلاء هم الأفراد. فهؤلاء إذن يشفعون عند الله عز وجل في المعاد كما دلت الأدلة على ذلك، وكما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم. فهذه شفاعة عامة. والثاني قلنا الشفاعة الخاصة، وهي الشفاعة التي ينفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تكون من خواصه التي لا تكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الخاصة التي ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء رضوان الله عليهم يذكرون منها ثلاثة، وهي أصرح ما ورد في ذلك، ومنهم من يجعله أربعة. فالشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي التي تقدم الكلام عليه أمس، أن الأمة أو الناس في ذلك الموقف العظيم لما تعبوا وذهبوا إلى جميع الأنبياء، فإنهم يأتون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة قيل إنها شفاعة عظمى، لأنها شفاعة لجميع البشرية، لجميع المخلوقات. وهذه الشفاعة ليس من باب إدخال الجنة ومن باب النجاة من النار، وإنما هي من باب تعجيل الحساب للمخلوقات، كما تقدم الكلام عليه، أن ينجى من ذلك الكرب الذي هم كانوا عليه وذلك الموقف الشديد. فهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي أعطاه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة العظمى، وقد دل على حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أنس وغيره، إما من حديث التي هي مذكورة في الصحيحين وفي غيرها. فهذه شفاعة عظمى، فهذا هو النوع الأول من أنواع الشفاعة الخاصة. النوع الثاني من أنواع الشفاعة الخاصة التي تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لدخول الجنة لأهل الجنة، فإنه كما هو معلوم هو الذي يأذن أو يشفع لأن يدخل أهل الجنة في الجنة. فإن الناس بعد انتقالهم من الصراط من القنطرة يقفون كما تقدم معنا في ساحة الجنة، ويجلسون أو يقفون في هذه الساعة مدة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة لأجل أن يدخلهم الله في الجنة، فيكون أول من يدخل الجنة، وكذلك أيضا أمته تكون أول أمة تدخل الجنة كما دلت الأدلة على ذلك، وأشرنا إلى ذلك في الدرس السابق. فهذه النوع الثاني من أنواع الشفاعة. زاد بعض أهل السنة من ذلك، قالوا أيضا فهذه الشفاعة لأجل أنهم يستفتحوا، والشفاعة التي تكون من ضمن ذلك دخولهم، فإذا يكون معناها فتح يكون شفاعة، أنه يطلب فتح الجنة، والدخول في الجنة تكون شفاعة ثانية. فعلى هذا جعلوا الشفاعات أربعة هؤلاء، والله أعلم ذكر ذلك. ذكرك بعض أئمة ابن كثير وغيره يذكرون هذا. النوع الثالث من أنواع الشفاعات لعلي عليه السلام هي شفاعته لعمه أبي طالب الذي مات على غير الإسلام، فإنه كان الأصل أنه لا شفاعة لكافر كما قال الله عز وجل، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن لما كان لأبي طالب ما كان من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه سبحانه وتعالى، الله عز وجل شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فشفع له، ولكن ليس هذه شفاعة من باب الإخراج من النار، فإن الكافر لا يخرج من النار البتة، وإنما لأجل تخفيف العذاب عنه كما دلت الأدلة على ذلك، حديث أبي سعيد وحديث العباس وغيره، أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمك كان يدعك فماذا فعلت لهما كون هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في ظهره لولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار كما دلت تدل على ذلك. فهذه الشفاعات الثلاثة التي أظهروا الشفاعات التي ذكرها العلماء أنها من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرها فهي من الشفاعات العامة التي تكون للجميع كما ذكر أهل العلم رضوان الله عليهم. فمن هذا ما يذكره أئمة السنة هنا شفاعة أهل الكبائر، أن أناسا من أهل الإيمان من أهل التوحيد يدخلون في النار، وبعد ذلك يشرع المؤمنون بعد الأنبياء وكذلك الملائكة شفاعة لهم، وأنهم يطلبون من الله عز وجل أن يخرج هؤلاء من النار، حتى إذا انتهت تلك الشفاعات بعد ذلك يخرجون من النار برحمة أرحم الراحمين والله سبحانه وتعالى. فإذا الخلاف الذي يذكر في الشفاعة والذي هي شفاعة أهل الكبائر، فهذه القضية التي يذكرها أئمة العقيدة ولأجلها تذكر مسألة الشفاعة في كتب الاعتقاد، وذلك لأن الخوارج وكذلك المعتزلة أنكروا هذه الشفاعة، أنكروا لأصولهم الفاسدة، وهي أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، هذا اعتقادهم، وهذا مبني على أنهم لا يعتقدون أنه لا يجتمع في الشخص الثواب والعقاب، أحسنت ثاب، فإنهم يقولون من دخل في النار لا يمكن أن يخرج منه، لأنه لا يمكن أن معنى ذلك أنه يعاقب ثم يثاب، هذا ما يكون. فلأجل هذا انظروا قالوا بنفي الشفاعة لا لدليل عندهم قام، وإنما قالوا لأجل ذلك الأصل الفاسد الذي قعدوا لأنفسهم ثم بعد ذلك خالفوا به أدلة الكتاب والسنة. هذا خلاصة ما يتعلق بالشفاعة. قرأ محمد.
قال رحمه الله: فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، أي فكن أيها الناظر للنظم مطيعا لما جاءت به الأخبار، ووقف أي اتبع أهل الطاعة من فرقة أهل السنة والجماعة في إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وإثبات الكوثر وهو نهر في الجنة أو هو الخير الكثير ومنه النهر. وفي صحيح مسلم في الكوثر قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. في صحيح البخاري: بين أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وللترمذي صححه وسئل: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. وقد تواترت الأحاديث من طرق تفيد القطع بنهر الكوثر وكذلك أحاديث الحوض. وفي صحيح مسلم في صفة الحوض أنه يشقب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر. وصرح بعض أئمة السلف أن الذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الكوثر أنه نهر عظيم في الجنة، والواردة في الحوض أنه حوض عظيم في عرصات القيامة يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر. وقال القرطبي: الكوثر حوضان، أحدهما في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا والله أعلم. وقوله والشفاعة
كوثرا وحوضا،
وكلاهما يسمى كوثرا وحوضا والله أعلم. قال رحمه الله: وقوله والشفاعة، يتبع أهل السنة في إثبات الشفاعة، وهي لغة الوسيلة والطلب، وعرفا سؤال أهل الخير للغير، مشتقة من الشفع ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. قوله: فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء، أي فإن الشفاعة العظمى وغيرها من سائر الشفاعات الآتي ذكرها ثابتة بالنقل الصحيح المتواتر للمصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أنها ثابتة لغيره من كل أصحاب الوفاء بامتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر من عالم كالرسل والأبرار. أي الشفاعة ثابتة لأرباب الوفاء من عالم عامل بعلمه معلم لغيره، وهم ربانيون، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء. فكما نفع الناس في الدنيا بالتعليم، كذلك ينفعونهم بالشفاعة عند الله. كالرسل جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وكذا الأنبياء وهؤلاء هم خواص الخلق عند الله، والأبرار وهم الأتقياء الأخيار. فيجب أن يعتقد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الرسل والأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين والأولياء والأفراط وغيرهم يشفعون عند الله بإذنه لمن رضي قوله وعمله، كما ثبتت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم واجمع عليه المسلمون. قوله: سوى التي خصت بذي الأنوار، أي سوى الشفاعة التي خصت بصاحب الأنوار محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يشاركه فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا صديق ولا صديق ولا شهيد ولا غيرهم ولا غيرهم. الشفاعة الأولى يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. والشفاعة الثانية يشفع في أهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته.
أما الشفاعة الأخيرة وهي إخراج من دخل في النار، هذه الشفاعة تسمى بشفاعة أهل الكبائر، وهي شفاعة متواترة دلت الأدلة الكثيرة على ذلك. وأما التي قبلها وهي قال شفاعة من استحق النار أن لا يدخل في النار، تقدم الكلام في الدروس السابقة، وأن هذه الشفاعة استشكل فيها كثير من أهل العلم، حتى الإمام ابن القيم في تهذيب السنن في حاشية على سنن أبي داود فإن توقف في ذلك، فقال يذكرها السلف رضوان الله عليهم هي شفاعة أهل الكبائر، أي في من دخل النار ثم يشفع لأجل خروجه من النار. أما من لم يدخل في النار أصلا فإنه هل سيشفع أنه استحق فيدخلها؟ هذه كانت تقدم على شفاعة خلافية بين أهل السنة رضوان الله عليهم. فمن أهل السنة من أثبت ذلك شيخ الإسلام، وكذلك أيضا شيخ الإسلام، وكذلك ابن كثير رحمه الله، وغيره منهم من أثبت هذا، ومنهم من نفى هذا، فقالوا ما فيش دليل على هذا. على كل يمكن إثبات هذه الشفاعة، ولكن يستدل بها بعض الأدلة في احتمال. من هذه الأدلة ما ذكر حافظ حجر في الشرح في فتح الباري، ما ورد نبي صلى الله عليه وسلم أن حديث أبي سعيد أن الناس يمرون على الصراط، فيقوم نبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يقف على الصراط، فيقول عندما يمر الناس يقول ربي سلم سلم، والأنبياء يقولون أيضا سلم سلم، فقالوا قوله ربي سلم سلم، فمعنى ذلك أن هذا ربما ممن يقع في النار فيسلم فلا يقع في النار، فيكون هذا يقول دليل على أنه يشفع لمن استحق النار أنه لا يدخلها. الشيخ عثيمين في القول المفيد استدل بحديث الجنازة وأن من صلى عليه 40 يشفعهم الله عز وجل، يقول هذا دليل على أنه يستحق، لكن هذا فيه احتمال. وبعضهم أيضا كما تقدم أدلة في ذلك ليست بصريحة وإنما هي محتملة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. الحمد لله رب العالمين.